كنا في قاعدة في القراءات القرآنية كقاعدة مهمة في تفسير القرآن الكريم، ووصل بنا في هذه القاعدة المقام إلى تاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. وقرأنا جملة من الروايات عند أهل سنة الخلافة المتعرضة إلى كيفية جمع القرآن الكريم. وقرأنا الحديث في الجلسة السابقة 89، هذه الرواية 90 فيها بسنده قال: جمع عثمان للمصحف 12 رجلا من المهاجرين والأنصار، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وفي رواية أخرى: وسعيد بن العاص. على أي حال، كما مر أن قطعية القرآن الكريم في مدرسة أهل البيت ليست رهينة بهذا الجمع من الصحابة كما مر بنا مرارا، من مصادر قطعية القرآن الكريم هو النبي وأهل البيت وإعجاز القرآن نفسه، أما التواتر مجرد مؤيدات، وإن درجة اليقين المطلوبة في قطعية القرآن لا تتولد من الصحابة أو التواتر كما مر بنا مرارا. نقطة أخرى في تاريخ تدوين القرآن الكريم بحسب روايات أهل السنة هو أن كما مر بنا وقرأنا هذا المطلب، أن المصحف الذي جمعه عمر أو أبو بكر وعمر الآن بأي سبب بكذا لم ينشروه، لم يقوموا بنشره. هذه وقفة، عندما نقول نقاط يا أخوان لا نقصد من هذه النقاط مجرد تأمل ووقفة عابرة، لا، عندما نقول وقفة دي تساؤلات تحتاج إلى أجوبة. يعني لماذا المصحف الذي جمعه أبو بكر يعني بتوسط الإعاز إلى زيد بن ثابت لم ينشر، ولم يطلع عليه أحد في زمن أبي بكر، بل ولم يعرضه أبو بكر للآخرين لكي يروا حسب الروايات. الآن سنقرأ، قرأنا جملة منهم، سنقرأ مرة أخرى بعض الروايات. هاي تساؤلات، لماذا لم تكن هناك نوع من العرض والعرضة، يعني معارضة بمعنى العرض، بين مصحف أبي بكر أو مصحف عمر ومصاحف الصحابة الآخرين؟ سؤال يصب في نفس المطلب، سؤال آخر ثالث يصب في نفس المطلب، لماذا احتاج عمر في جمع المصحف إلى إعادة لجنة جمع، لجنة أخرى شكل في خلافته؟ لماذا لم يكتفي بالجمع الذي كان قد قام به أبو بكر؟ لماذا ذاك الجمع لم يرثنا؟ ما الدور الزائل الذي قام به عمر؟ وروايات عديدة أدنى أنه حتى عمر في بعد عهد أبي بكر في عهده هو قام أيضا بالجمع، مع أنه كان قد قام بالجمع في عهد أبي بكر. ثم لماذا في عهد عثمان لم يكتفي بالجمع الذي قام به أبي بكر وعمر؟ هو مرة أخرى قام بلجنة جمع أخرى. لماذا اختلف التدبير الإجرائي أو السلاسل تجاه المصحف الشريف من عهد الخليفة الأول والثاني، من عهد الأول والثاني مع عهد الثالث عثمان؟ عهد في عهد أبي بكر وعهد عمر منعوا من تدوين الحديث كما مر بنا، أي حديث ليس حديث نبوي فقط، حتى الحديث القدسي عن الله منعوا، بل كما مر بنا الإشارة إليه وإن قل من أشار إليه، لكن مر بنا تأكيد على هذه الإشارة، منعوا حتى تفسير القرآن، منعوا حتى تأويل القرآن، منعوا حتى كتابة أسباب النزول للقرآن في عهد الأول. للأسف كثير من الكتابات التحقيقية المهمة عند الأعلام أكدوا وركزوا ونبهوا فيها على أن سياسة المنع من تدوين الحديث فقط الحديث النبوي، لا، في الحقيقة دقق، هي عبارة عن منع تدوين أي شيء غير ألفاظ تنزيل القرآن، وهذا يعني فيما يعني الشيء الكثير. يعني تفسير عندنا، لأن بحسب روايات الفريقين في تفسير للقرآن من الله عز وجل، يعني حديث قدسي ليس من نمط الحديث القدسي المعروف، حديث قدسي يعني فقط في تفسير القرآن الكريم من الله، كلام الله لكن ليس من تنزيل القرآن، كلام الله لكن ليس من تنزيل القرآن، تأويل، هذا أيضا منع من تدوين في عهد الأول أبي بكر وفي عهد الثاني عمر. هذا يعني الشيء الكثير يا أخوان، يعني نوع من هبوط معرفة المسلمين بالقرآن الشيء الكثير، وهذا لا يعني نوع من تمسك بالقرآن، نوع من التخلي عن جملة من عرى القرآن. القرآن له عرى كثيرة ليست عروة واحدة، تأويل القرآن عروة من عرى القرآن، عروة وثقى، تفسير القرآن لو شيء من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وآله، عروة وثقى محكمة مهمة، كثير في الحقيقة من عرى القرآن إذن فصل بهذا المعنى التدوين، لأن لم يسمحوا إلا بتدوين المصحف تنزيل القرآن زنجير. طيب هذا التفتني، إذن هذا دي نوع من القرار اللي اتخذ أبو بكر في عهد الأول، وقرار اتخذ عمر. لماذا صعد هذا الموقف في عهد الثالث عثمان بحيث لا منع مصاحف الصحابة برمتها؟ المعروف أن جملة من السنن التي كانت في زمن النبي وجملة من سير النبي بعد وفاة النبي ما بدلت بشكل صارخ كبير كما بدلت في عهد الثالث. سنفرض توزيع الفيء. توزيع الفيء بدأ في عهد الأول عدم السواسية مثلا العربية بدأ شوية. في عهد الثاني أكثر. في عهد الثالث لا بشكل بعد مفرط توزيع الفيء والبيت المال. لذلك ترى المسلمون من المصريون أو أهل الكوفة الكوفيون أو العبديون يعني ثلاث بلدان في المسلمين أهل البحرين ثلاث بلدان من أمصار المسلمين ثاروا على الخليفة الثالث نتيجة نبذ سنن النبي في توزيع الفيء وبيت المال. أقصد هذا لا نلحظه فقط في سيرة النبي وسنن لا حتى في ماذا في سيرة النبي تجاه القرآن يعني نلاحظ هناك ظاهرة معينة في جمع وتدوين القرآن في عهد الأول أبي بكر وعهد الثاني ازدادت تغيرا في عهد الثاني ازدادت تغيرا أكثر عما كانت عليه ماذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ربما يقال التبديل والإحداث في الدين ما لم يكن كيف يبدأ الخط البياني فيه يرسل هاي التساؤلات على كل لابد من إجابة إجابة عنها بالتتبع بالتدقيق لأن تاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم كما مر بنا باب عظيم من أبواب البصيرة في تفسير القرآن الكريم المفسر الذي لا يلوم بتاريخ جمع القرآن وتدوين القرآن وبالتالي تاريخ القراءات هذا أبكم يكون مفسر أبكم أو أعمى لا يبصر من أين وفي أين وإلى أين فليس ما الآن نمر به من استعراض تاريخ جمع القرآن وتدوين القرآن يا أخوان أمر تاريخي وذاكرة التاريخ لا 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 بل هذا أمر صميم في منهج تفسير القرآن الكريم دعونا أذكر لكم مثال حتى من علماء الإمامية العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يبني على وغير العلامة طبعا في الميزان يبني على وحدة السياق وكذا وفلان ووحدة السورة طبعا هو هذا أمر مهم لكن هذا فيه غفلة عن ذا المبحث تاريخ جمع القرآن تدريني لو نقح أنا شخصيا لم أشاهد في الميزان ولا أقول لا ليس موجود لكن حسب تتبعي لم أقف بشكل مبسوط غور العلامة الطباطبائي في رسم صورة دقيقة أو واضحة أو واضحة المعالم لا أقل عن كيفية جمع وتدوين القرآن الكريم وإذا ما تكون عند المفسر صورة واضحة بشكل جميل دقيق عن جمع القرآن وتدوينه كيف نبني على نتائج هي مبنية على نتائج مبنية على حقيقة طبيعة تدوين القرآن وتنزيل القرآن وجمع القرآن قاطعين، هذا لا ريب فيه كما مر بنا. قطعية القرآن أمر مفروغ منه عند المسلمين كافة، كافة ترتيب، ترتيب الآيات، ترتيب السور، وماذا؟ وإدراج الآيات في السور. كلام في هذا. إذا لم تكن لذلك أهل المؤمنين لاحظوا في هذه الرواية العظيمة التي يبين فيها علي بن أبي طالب أهل المؤمنين أسس تفسير القرآن الكريم، وقرأناها سابقا مرارا في بعض الزوايا، لكن إن شاء الله نعاود قراءتها عندما نتكلم في تدوين تاريخ تدوين وجمع القرآن بحسب روايات أهل البيت، سنقرأها إن شاء الله. مقطع منها هكذا يبين يقول: لربما الآية صدرها نزلت في شيء، وسطها في شيء، وآخرها في شيء، ويحسب المفسر أنه هي في سياق ماذا؟ واحد. عندما يقول عليه السلام صدرها في شيء، وسطها في شيء، عجزها في شيء، ديلها في شيء، ليس المراد ثلاثة تقسيمات، قال الوسط أوصاف، مو وسط واحد. بل في بيانات أهل البيت عليهم السلام ربما اللفظة الواحدة ترد فيه سبب نزول، اللفظة الأخرى في سبب نزول آخر، وهذا مما لم أجد أحد من المفسرين تنبه إليه، أو إذا تنبه إليه راعاه. أما مفسرين غير مدرسة أهل البيت لم ينتفتوا إليه، عدا ربما الصوفية لهم فرقة من فرق الشيعة بالحقيقة، يسمون فرق السنة. أقول حتى في مفسر الإمامية لمن لا يواظب التفسير الروائي كثيرا ما يغفلون عن ذلك، والحال البديع العظيم في بيانات أهل البيت أن اللفظة الواحدة سبحان الله قد يكون لها سبب نزول أو تأويل يختلف عن اللفظة الأخرى في جملة واحدة. وهذا سيأتي إن شاء الله في مبحث قواعد المعاني نخوض فيه مفصلا، لكن هذا له صلة وقيدة بكيفية تدوين وجمع القرآن. فتاريخ جمع القرآن وتدوينه أصلا لا نظن بأنه عملية فنية بحتة محضة لا صلة لها ببحث معاني القرآن وتفسير القرآن، نظمها عملية زركشية ديكور فني فقط، لا لا، في الحقيقة لها تمام الصلة بدلالات الآيات، بمعاني الآيات، بتأويل الآيات، بتفسير الآيات، لأن علم الوحي الآن نحن الصلة الجسر بيننا وبين الوحي ما هو؟ يقولون العلوم النقلية، العلوم الوحيانية علوم ماذا؟ علوم نقلية، نقلية يعني إن لفظ جسر وسيط بينك وبين الوحي الذي نزل نزل. زين تاريخ اللفظ، سبك اللفظ، سبائك اللفظ، هيئة اللفظ، تركيبات اللفظ، كيف ركبت، متى ركبت، كيف ما جرى عليها، بدءا انتهاء، اذا ما دخيل، لان اللفظ وتركيبه هو الجسم بينك وبين وصول الى حقائق الوحي. لذلك البحث في جمع القرآن وتدوينه يعطيك أنت أيها المفسر يقظة ونباهة وبصيرة لكي لا تلتبس عليك الترتيبات في كيفية الوصول لمعاني القرآن. إذا كان تساؤل مهم، لماذا أبيدت المصاحف الأخرى في عهد الثالث؟ مصاحف الصحابة صار حظر، حظر منع رسمي. طبعا هي أحد الأمور التي فجرت الوضع على عثمان كما يقولون، أحد الأسباب الرئيسية، أحد لا أقول كلها، أحدها عدم التوزيع العادل للثروة، فقالوا أحد المدة، أحدها أيضا هو إبادة المصاحف الصحابة. نذكر هذا حتى كروايات سنقرأها إن شاء الله هنا موجودة في الكتاب كتاب المصاحف. زين، التوزيع العادل للثروة واضح إنه هذا أساس قصة تعدد المصاحف، يعتبروه المسلمون والصحابة موبقة في الدين. ولو هذا الحدث الآن في الكتب يكمكم عليه، يعتم عليه، بس انت نقض في الكتب حتى من مصادر أهل السنة، دع أن تحل مصادر مدرسة أهل البيت، اذهب حتى إلى مصادر السنة، نقض هذا المبحث، ترى القضية الآن باب واسع. هذا البحث، هذا البحث هو إبادة المصاحف الأخرى للصحابة، ماذا كانت تعني عندهم؟ كيف الحظر على الحديث النبوي أو الحديث وعلى كل ما هو غير مصحف في عهد الأول عهد الثاني؟ الحظر على المصاحف الأخرى فجرت الموقف عند الصحابة والمسلمين. هذا ملف مستقيم ها، وله صلة وطيدة بتاريخ وجمع القرآن الكريم وتدوين القرآن الكريم وبالوعي البصير في تفسير القرآن. ملف اليوم كله فقط عرضنا أسماء ملفات تساؤلات، يعني ماذا أسماء ملفات. كل ملف منها يستحق تدوين كتاب وبحث كامل، وله أثر مصيري في إعطاء صورة واضحة عن معالم تدوين القرآن وجمعه مع قطعية القرآن. كيف القراءات تؤثر على دلالات القرآن كما مر بنا القراءات القرآنية؟ إعطاء صورة واضحة المعالم عن طريق الجمع وتدوين القرآن الكريم الذي زاوله في عهد الأول أول وعهد الثاني عمر وعهد له بالغ الأهمية في إعطاء صورة واضحة، وبالتالي تؤثر على منهجية المفسر في تفسير القرآن. واليوم على الآن عدة ملفات، عدة أبواب مرت بنا. فهذا التساؤل الأخير، الفرق بين الحضرين، لماذا ذاك الحضر فجر الموقف؟ هل الذي فجر الموقف يا أخوان قد يفسر لنا التساؤلات التي مرت بنا في الملفات السابقة اليوم؟ لماذا لم ينشر أبو بكر في عهده مصحفه وسمح ببقاء المصاحف؟ لماذا؟ هل لو اتخذ سياسة عثمان سيتفجر عليه الموقف؟ وسيما أن الصحابة حديثي عهد بمن؟ بسيد الأنبياء. لماذا هذه السياسة لم يتخذها النبي؟ اتخذوها هم. لماذا نرى مفارقة علي بن أبي طالب يأتي والمصحف يعرضه بين يدي المسلمين وجميع الصحابة وأبوا أن يقبلوا، بينما هم كتموا يعني احتفظوا بالمصحف في عهد الأول في عهد الثاني، هل كل تساؤلات يجب أن نجيب عنها، لا نجعل المستشرقين يجيبون عنها وهم يستهدفون القرآن، لا، هذه حقائق يجب أن لا نتعامى عنها، لا نضع رؤوسنا في التراب ونقول لا نرى، هذه حقائق موجودة، إن لم نجيب عنها فيجيب عنها بشكل خاطئ من يريد أن يطعن في القرآن، والوظيفة الأولية على حماة القرآن أن يجيب عنها لكي ندرس الأمور بحقائقها وواقعيتها في حين نحافظ على قلعة قطعية ويقينية القرآن الكريم. للعشر هي حماية لقطعية القرآن الكريم التوغل في هذه التساؤلات، لأنها زعزعة لقلعة الحصن الحصين للقرآن الكريم. للعكس، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.